بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. وبعد، فلله الحمد والمنة على ما يسر لنا من هذا اللقاء المبارك في هذا المجتمع الطيب كعادتنا في كل عام. نسأل الله جل وعلا أن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يلهمنا أمرنا وأن يلهمنا الرشد من أمرنا، وأن ينفعنا وأن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى على كل شيء قدير. أيها الإخوة، هذه السلسلة العلمية التي تأخذونها على شكل محاضرات ليلية في هذا الملتقى العظيم لا شك أنها من أفضل ما يكون، وهي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شتى المواضيع. واليوم نأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأحب أن أقول قبل هذا أننا نريد أن نأخذ الصلاة، صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حرفا حرفا، وشرطا شرطا، وركنا ركنا، وواجبا واجبا، وسنة سنة، لكن بعد أن نذكر صفة الصلاة مرتبة منظمة حسب ما ورد عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. هنا ينبغي أن أنبه إلى أن من أفضل ما كتب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما كتب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كثير من كتب الفقه وكتب الفتاوى التي موجودة في المذاهب الأربعة، فأفضل ما كتب بعد هذا كتابي صاحبي الفضيلة الشيخين العلامتين السلفيين الإمامين الجليلين المعاصرين، الإمام العلامة المحقق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، حيث كتب كتيبا صغيرا يعتبر من أفضل وأجمع وأمثل ما كتب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كتب صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث الشهير أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني رحمه الله كتابا سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه على شكل على ثلاثة أشكال. الشكل الأول أصل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه في ثلاث مجلدات لكنه خرج بعد وفاته رحمه الله. وكتاب الآخر وهو صفة الصلاة مع اختصار التخريج وإشارات يسيرة في التخريج، وهي نسخة موجودة مطبوعة في حياته رحمه الله، طبعت منذ ما يقارب 43 عاما أو 42 عاما. وكتاب صغير جدا بقدر الكف في 20 أو 15 صحيفة أو أقل في تلخيص صفة الصلاة بدون تخريج، أخرجها رحمه الله، وكانت من أكثر وأنفع وأجمع وأدق ما يحوي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم محل اختلاف ومحل بحث ومحل نظر لأهل العلم وأهل الاجتهاد، سواء في الفهم أو في الاستدلال. فإن العلماء رحمهم الله في المذاهب الأربعة وغيرهم وضعوا في هذه المسألة مسائل كثيرة، في هذا الباب مسائل كثيرة، واختلفوا على جزء منها. وإذا انفتح الوقت فسأبين لكم المسائل العشر الخلافية بين الصفتين الألبانية والبازية إذا تيسر وانفتح الوقت إن شاء الله تعالى. أقول لا شك أن أول ما ينبغي للإنسان في الصلاة هو أول أعمالها، وهو ما هو أول أعمال الصلاة؟ التزام شروطها. وما شروط الصلاة أيها الإخوة؟ ما هي شروط الصلاة؟ من يذكرها لنا؟ التزام شروط الصلاة الستة، ما هي شروطها؟ الأول يا أخوان أن تكون في الوقت إذا دخل، اللي هي شرط دخول الوقت. والثاني النية. والثالث استقبال القبلة، والرابع ها يا اخوان ارفع صوتك، الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر، والخامس الطهارة من النجاسات، والسادس ستر العورة. لا بد من التزام هذه الامور الستة. اقول لماذا نقول هذه الشروط الستة قبل الصلاة، لماذا نقول هذه الشروط الستة قبل الصلاة، لماذا لا نقول الأركان، لماذا لا نقول الأركان قبل، نقول الشروط قبل أن نقول الأركان، لماذا يا أخوان؟ نعم لأن يقول الأخ لأنها لا تصح الصلاة إلا بها. جيد، لكني سأسأل سؤال آخر يمكن يدقق الجواب أكثر. الصلاة لها شروط ولها أركان، ولا تصح الصلاة مطلقا إلا بشروطها، ولا تصح الصلاة مطلقا إلا بأركانها، لماذا ذكرنا الشروط ولم نذكر الأركان؟ أقول الصلاة لا تصح إلا بشروطها وبأركانها، فلماذا قدمنا الشروط وتركنا الأركان مع أنهما يجتمعان في كونهما لا تصح الصلاة إلا بهما؟ من يجيب؟ نعم الشرط ايش؟ ايش يقول الاخ الكريم؟ يقول الشرط اقوى من الركن، وهذا له وجه، هذا له وجه، لكنه في المقياس الاصولي عند علماء الاصول الشرط والركن في قوة واحدة، لكن الشرط له وجه من القوة من جهة اخرى، ما هي؟ هي التي نريد الجواب عنها. نعم يا سلام. نعم اسمعوا معي، الشروط والأركان بينهما فرق واحد، بينهما فرق واحد فقط، وهو كما قال الأخ الكريم ان الشرط اقوى من الركن، وهو الوجه الوحيد الذي يجعل الشرط فيه نوع من القوة اقوى من الركن. ما هو؟ ان الشرط يكون قبل العبادة والركن يكون داخل العبادة. ولهذا القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية تقول كل ما لا تصح العبادة ولا العقد، العقد يعني في المعاملات، كل ما لا تصح العبادة ولا العقد إلا به، فإن كان داخلا فركن، فإن كان سابقا فشرط. فهما يجتمعان في أنه لا تصح العبادة ولا تصح المعاملة إلا بماذا؟ إلا بهما، لكن يفترقان في أن الشرط يقع قبل وقوع الركن. هذه هي الشروط الستة التي لا بد من التزامها. ولك أن تقول بأنها خمسة، وكونها خمسة أن تقول شرط دخول الوقت، وشرط النية، وشرط ستر العورة، وشرط ماذا؟ استقبال القبلة، وشرط الطهارة من الحدث ومن الخبث، وتجمع شرطين جميعا. الفقهاء قسموها إلى شرطين، قالوا الطهارة وقالوا اجتناب النجاسات، وهما بمعنى متقارب، فلو قلت الطهارة من الحدث ومن الخبث كانت كافية، والطهارة هي معنى الطهارة من الحدث، واجتناب النجاسات هي معنى الطهارة من ماذا؟ من الخبث، من النجاسة. توضأ وليس عليه حدث لا أكبر ولا أصغر، وتوضأ وبقي في ركبته أو في ثيابه أو في موضع صلاته ماذا؟ نجاسة. فهل يعتبر هذا مجتنب للنجاسة؟ لا. هل يعتبر قائم بالطهارة التي هي الطهارة من الحدث؟ هل يعتبر قائم بالطهارة التي هي الطهارة من الحدث؟ نعم، وإن كانت هذه النجاسة عالقة فيه. أول ركن من أركان الصلاة القيام، أول ركن من أركان الصلاة هو القيام. لا بد أن يكون المصلي قائما، لا بد أن يكون المصلي قائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلي قائما، يقوم للصلاة قياما معتدلا لا انحناء فيه ولا تراجع فيه، فلا يأتي على قفاه ولا يأتي على وجهه، وإنما يقف كما قال الفقهاء يقف منتصبا أحسن انتصاب هكذا إلى القبلة. ثم إذا وقف إلى القبلة قائما فإنه يكبر، والتكبير هنا انتبهوا معي يا أخوان، التكبيرة هنا تسمى تكبيرة الإحرام، وهي التي إذا نطق بها العبد دخل بالصلاة وتلبس بها، فالعبد لا يدخل الصلاة ولا يتلبس بها إلا إذا نطق بالتكبير. إذا تم قوله الله أكبر حينئذ دخل في الصلاة وتلبس بها. والتكبير له قول وله فعل، أما القول فظاهر وهو قول الله أكبر، وينطقها نطقا فصيحا لا تمديد فيه ولا تمطيط فيه ولا قصر فيه، فليقول الله أكبر ولا يقول الله أكبر، فهذا خلاف المعنى الصحيح للتكبير، بل يكبر جزما فيقول الله أكبر هكذا، أم ولا يجزئ غير التكبير، لا للعربي ولا للعجمي، لا يجزئ غير التكبير. وإذا كبر فمع التكبير فعل، وهو ما هو الفعل الذي مع التكبير؟ ارفعوا أصواتكم، رفع اليدين عند التكبير له ثلاث صفات لرفع اليدين مع التكبير ثلاث صفات، إما أن يكون الرفع أولا والتكبير ثانيا، وإما أن يكون التكبير أولا والرفع ثانيا، وإما أن يكون معا يأتي بهما جميعا. هذا في كل تكبيرات الصلاة، لا في تكبيرة الإحرام ليس ثم إلا صورتين فقط من الثلاث، وأما الثالثة فقد حكى الفقهاء أنها لا تصح مطلقا، فيصح أن يرفع يديه ويضعهما ثم يقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام، ويصح أن يرفع يديه ويقول مع رفعه وخفضه الله أكبر، ولا يصح أن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه باتفاق الفقهاء. أقول هذه صفة التكبير أو الملازمة بين الفعل والقول. بقي معنا صفة اليدين، فإنه إذا كانت اليدين صحيحتين فإنه حينئذ يرفعهما بأصابعهما هكذا مبسوطة إلى فوق هكذا مبسوطة بهذه الصفة، فلا يقول كذا هكذا، بل يجعلها متجهة إلى القبلة. وقد رأيت الناس وتأملت أحوالهم ورأيت عندهم عجائب في التكبير وبالذات في حركة اليدين، فتجد من الناس من يرفع يديه من تحت عند فخذيه الله أكبر وبس وهكذا، ومنهم من يبالغ فتجده يقول الله أكبر فيرفع يديه رفعا عظيما، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه كان له عدة صفات. الصفة الأولى أنه يبسط أصابعه، يبسط كفه، والثاني أنه يستقبل بباطن كفه القبلة، والثالث أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى فروع أذنيه أو دونهما إلى قريبا من منكبيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إذا خفض يديه فللناس في هذا أشكال، منهم من يخفض حتى يصل رجليه ثم يعيدها، ومنهم من هو دون ذلك، ولم أقف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يجزم به في كونه يضع يديه إلى أسفل ثم يرفعهما، أو كونه يرفعهما هكذا ثم يضعهما مباشرة، لم أجد في هذا شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في هذا ولا في هذا. وإذا كان الأمر كذلك فكل هذا جائز، وقد رأيت الناس كثيرا منهم يعطون حركات في رفع اليدين، فتجد بعضهم يقول يعطي حركة بطيئة، تجده يتحرك كذا بهذا الشكل ويظن أن هذا نوع من الخشوع، يعني كأنه يعالج له شيئا. وبعضهم سريع وبعضهم يعتقد أن في حركة كذا، فتجده يعني عنده نوع من الحماس في قيامه في الصلاة لكنه لا يتقن كيف يؤدي رفع يديه، فتجده يقول كذا الله أكبر، وهذه الحركة لا أصل لها في الشريعة، لا كذا ولا كذا، واضح هذا؟ لا أصل لها في الشريعة أن تقول الله أكبر، لا ما ليس لهذا أصل، بل الأصل في الشريعة أن تقول هكذا، أن ترفع يديك حذو أذنيك أو حذو منكبيك فتقول الله أكبر وتضع يديك في موضعهما. أقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين عند التكبيرة، عند تكبيرة الإحرام، وسيأتي غيرها من التكبيرات إن شاء الله تعالى. ثم إذا وضع يديه على وضع ضمن يديه فإنه يضمهما بالسنن التالية. أولا يضعهما على صدره كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما روي أنه يضعها على بطنه أو على سرته فهذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصدر كل ما كان فيه عظم فهو صدر، أسفله أو أعلاه كله يسمى صدرا، فصدرك هو ما يبتدئ هنا من الملتقى منه فما فوقه كله يسمى صدر. يضع يديه على صدره، ووضع يديه على صدره له ست صفات، اثنين في ثلاثة يساوي اثنين في ثلاثة ستة، له ست حالات. يضع الكف على الكف، ويضع كف اليمنى على ذراع اليسرى ساعدها، ويضع كف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد، هكذا انظروا إليه هكذا، يقول إما إذا كبر هكذا يقول هكذا فيضع الكف على الكف. شوفون أنتم زين ولا لا؟ مو واضح؟ وخر هذه الوردة ذي كذا واضح؟ يضع إذا كبر هكذا قال الله أكبر، وضع الكف على الكف، أو وضع الكف على الساعد على ذراعه، أو وضع الكف على الكف وعلى الرسغ اللي هو الفاصل هذا المفصل الذي بين الكف وبين الساعد، وضعه عليها جميعا. هذه كم حالة؟ ثلاث حالات. ويستعمل في هذه الثلاث صفتين، إما أن يضع وإما أن يقبض، إما أن يضع وإما أن يقبض، إما أن يضع وإما أن يقبض، صارت كم؟ ست حالات. هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في وضع كفيه على صدره أو في وضع يديه على صدره عليه الصلاة والسلام. إذا قضى من وضع يديه على صدره بهذه الصفة فإنه ولا بأس له في هذه الحال أن يضع مرة على الكف ومرة على الذراع ومرة على الذراع والكف والرسغ، فالتحرك مرة هكذا ثم إذا ضايقه وسع لنفسه هكذا، ثم لو تضايق وسع أكثر، أو ضاق الناس من بين يديه يمينا وشمالا في الصف فرأى أن يضيق قليلا ثم رأى أنهم ضيقوا عليه فضيق قليلا فلا بأس بذلك، كله جائز في الصلاة أن يتنقل من صفة إلى صفة ما دامت كلها من الصفات المشروعة. بعد هذا تأتي الأحكام القولية، ومنها أنه يدعو بدعاء الاستفتاح، وأدعية الاستفتاح كثيرة وقد كتب فيها العلماء كثيرا في كتب الأذكار وفي كتب الصلاة وفي كتب الفقه، وممن كتب فيها الإمام العلامة المحقق أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الصغير في حجمه الكبير في معناه المسمى كتاب الصلاة، كتب في هذا جملة من أنواع الاستفتاحات، وأشهرها أشهر هذه الاستفتاحات المشهور الذي عليه المذهب عندنا اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والدعاء الثاني ما هو؟ أن يقول إذا قال الله أكبر قال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا مرة واحدة. أو قال اللهم أعطنا الدعاء. نعم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجمع بين الدعائين، هذا رواه البيهقي وغيره في سننه بإسناد لا بأس بها، أنه جمع صلى الله عليه وسلم بين سبحانك اللهم وبين اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ولكن الرواية التي وردت عند البيهقي وعند غيره إنما هي خاصة بصلاة قيام الليل، وظن بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم أنها إذا وردت في صلاة قيام الليل أنها خاصة بقيام الليل. ونحن عندنا قاعدة أصولية عامة، وهي أن كل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله في الصلاة ولا دليل على التخصيص فيه أنه جائز في كل صلاة، ولا دليل على التخصيص فيه فإنه جائز في كل صلاة. واضح هذا؟ ثم إذا انتهى من هذا تعوذ، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وفي مسند الإمام أحمد بأسانيد ثابتة. ثم إذا انتهى من الاستعادة جاء دور البسملة، جاء دور البسملة، والبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم على هذه الصفة، لا يزاد فيها ولا ينقص منها، لأن البسملة يراد بها في الشريعة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويراد بها أيضا أن تقول بسم الله، يراد بها أيضا أن تقول بسم الله. لكن قول التسمية هكذا، التسمية سمي الله، والتسمية إنما هي خاصة بنوع واحد وهو قول بسم الله فقط. فبسم الله فقط خاصة بالتسمية وخاصة بقولك سمي الله، وأما البسملة فإنها تشمل هذه وهذه، أما في الصلاة فإنه لا يجوز أن تقول غير هذه الآية، فهي آية من كتاب الله، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، آية تامة من كل سورة من سور القرآن من الفاتحة ومن غيرها إلا سورة براءة، سورة التوبة، وإلا فهي آية مستقلة من كل سورة من سور القرآن ومنها الفاتحة. فإذا نطق بالبسملة فإنه يعتبر في نطقه بالبسملة مؤديا لآية مستقلة غير داخلة في الفاتحة، فالفاتحة سبع آيات وهي السبع المثاني بإجماع الصحابة، والصحابة كلهم أجمعوا على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، خلافا لما هو موجود في المصاحف المطبوعة، فإنهم اجتهدوا وجروا على ما جرى عليه مذهب الإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، فذهبوا إلى أن بسم الله ركع، بأن بسم الله آية، وأن غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، وهذا غير سديد، بل الصحيح الذي تقتضيه أدلة السنة الشريفة الثابتة أن البسملة آية مستقلة من كل سورة سوى سورة براءة، وأنها ليست داخلة في العدد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، استمعوا معي يا أخوان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة 30 آية شفعت لصاحبها، يقصد ماذا؟ سورة تبارك، وتبارك إذا عددتموها وجدتموها 30 آية، وجدتموها 30 آية بدون البسملة، ومع ذلك لم تصح القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأول سورة إلا بماذا؟ إلا بالبسملة. هذا هو القول الصحيح الراجح، وهو الذي عليه الفتوى عندنا هنا في هذه البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم يقرأها سرا في السر وفي الجهر، والقول بأنه يقرأها جهرا في الجهر هو خطأ، وهو قول لبعض فقهاء وهو قول لبعض الفقهاء الأربعة، لكنه قول خطأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة في المختارات في كتابه الاختيارات، وجدت له كلمة جميلة يروي فيها حديثا عن ابن العباس رضي الله عنهما من رواية الطبراني عن النبي أنه قال، أن ابن العباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فلما سمعته قريش قالوا: محمد يدعو إلى رحمن اليمامة. وكان مسيلمة قد تنبأ ذلك الوقت يدعو إلى رحمن اليمامة، كما قالوا في صلح الحديبية: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة، فلما سمعته قريش قالت: محمد يدعو إلى رحمن اليمامة، فأسر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. وهذا الحديث دليل على أن الجهر إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر منسوخا بالإسرار، منسوخا بالإسرار في قراءة البسملة. يقرأها سرا وهي واجبة، ولو نسيها عاد إليها، لو نسيها وهو في الموضع عاد إليها فقرأها سرا ثم استأنف الفاتحة مرة أخرى، لأنها آية منزلة في أول كل سورة وفي سورة الفاتحة كذلك. ثم يقرأ الفاتحة آية آية، يقطعها يمد آخر كل آية، يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ويقف. فهذه آية وهي الآية السادسة، خلافا لما هو موجود في المصاحف وما هو مشهور في المصاحف. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقف ثم يقول مادا مدين في آمين: آمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد آمين ويمد آخر الآية، يقطعها آية آية، كما روت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا في سورة الفاتحة قراءة واحدة، لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة إلا قراءة واحدة كان يصلي بها. وأما القراءات الأخرى فأعطانا إياها خارج الصلاة، فخارج الصلاة كان يقرئ الناس صلى الله عليه وسلم قراءة أخرى، فيقول مالكي، يقول مالكي يوم الدين بدون المد، مالكي مالكي يوم الدين. واضح الصوت يا أخوان؟ صوتي واضح؟ مالكي يوم الدين. ملك لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أنزلت عليه حتى مات، إنما بلغها أمته قراءة وهي قراءة ثابتة، وكان من القراءات الثابتة، ولم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذه أيضا ثابتة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها في الصلاة في رواية واحدة مطلقة، لا هذه ولا هذه، إنما كان يلازم اهدنا الصراط المستقيم، وكان يلازم بالمد مالك يوم الدين، كان يقطعها صلى الله عليه وسلم آية آية. وسيأتينا الكلام عن هذا التقطيع وكلام بعض أهل العلم عليه في موضعه. يقرأ الفاتحة، فإذا قضى من الفاتحة وأمن أخذ نفسا قصيرا، إنما هو تنفس بعد التأمين، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، وهنا أحب أن أنبهكم إلى أن قراءة ما تيسر من القرآن تنقسم إلى قسمين، هي في الصلاة كغيرها في سائر الأحوال. إن كانت من أول سورة فيجب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يجب أن يبسمل. فإن كانت من غير أول سورة فإنه يقرأ بلا استعاذة ولا بسملة. ولا الضالين آمين، لله ما في السماوات وما في الأرض، بدون بسملة وبدون استعاذة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا يقرأ إذا قرأ من أول سورة فإنه يبسمل، ولكن بسملته في السورة سر كبسملته في الفاتحة. وأما إن كان من أثناء السورة فإنه يقرأ مباشرة لا استعاذة ولا بسملة. ثم إذا قضى فإنه حينئذ يأخذ نفسا قصيرا ثم يركع حتى يتراد إليه نفسه ثم يركع. بقي معنا قبل الركوع أن نرجع إلى ما مضى. مضى معنا ثلاثة أركان، مضى معنا ثلاثة أركان من أركان الصلاة، مضى معنا ثلاثة أركان من أركان الصلاة. لو في هدايا أو جوائز أعطيناكم، بس ما فيه، نسأل جوابه للأجر على الله. من يجيب ما هي الأركان الثلاثة الماضية؟ اللي ما أجاب من قبل من هو؟ من يحب أن يجيب ممن لم يجيب؟ نعم، ارفع صوتك. أولها تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، القيام. كذا القيام، أحسنت، ثلاثة أركان مضت. القيام بالترتيب، تكبيرة الإحرام، قراءة سورة الفاتحة. لا تصح الصلاة بلا قيام إلا لغير قادر، ولا تصح الصلاة بلا تكبيرة الإحرام ولا تنعقد مطلقا، ولا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي الرواية الأخرى، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام، نعم، أعطونا حديث أيضا في الفاتحة، أعطونا في الفاتحة يا جماعة. أي من صلى أو كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والخداج بمعنى خديجة. الخداج هي الناقصة، ناقصة الخلقة، يعني أنها مثل الذي يخرج يولد بلا يدين ولا رجلين، هل يعتبر تاما؟ هل يعتبر كاملا؟ لا. تقول العرب ولدت الناقة خداجا، ومعنى خداج يعني ناقص، ما له دين ولا ما له رجلين، ولا ما له دين ولا رجلين، يعتبر ماذا؟ يعتبر خداجا، يعني ناقصا من أصل خلقته، ناقصا من أصل خلقته. بقي معنا هنا أيضا مسألة قراءة الفاتحة، فإنها ركن لا بد منها على ثلاثة: الإمام والمأموم والمنفرد. أما الإمام والمنفرد فلا إشكال فيهما باتفاق الفقهاء أن الصلاة لا تصح للإمام ولا للمنفرد إلا بماذا؟ إلا بقراءة فاتحة الكتاب. لا يصح أن يصلي المصلي بغير الفاتحة، لا إماما ولا منفردا. بقي المأموم، هو محل خلاف بين الفقهاء وخلاف واسع. منهم من قال بأن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم مطلقا، وإنما هي مستحبة له في السر وغير جائزة في الجهر. ومنهم من قال إنها تجب عليه في السر ولا تجب عليه في الجهر، ولا تجب عليه في الجهر، أو بعضهم نهى عنها في الجهر. واعتبر قراءتها في الجهر لا تحل. ومنهم من قال بأن قراءة الفاتحة لا بد منها وأنها واجبة وأنها ركن في الصلاة، لكن يقرأها حسب ما تيسر في سكتة الإمام أو في سكتات الإمام. تعال، ما هي سكتة الإمام؟ قالوا إذا سكت الإمام عند قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا سكت الإمام في هذه الحال فإنه يقرأها. وهنا نحب أن ننبه إلى مسألة مهمة، هل على الإمام أن يسكت في صلاته؟ لا ليس على الإمام أن يسكت في صلاته. طيب، ومن أين أتوا بالسكوت الذين يسكتون؟ نقول نعم، روي في هذا حديث عن الحسن البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين. ثم اختلف الرواة عن الحسن، فروي عنه من وجوه ثلاثة. مرة روي أنه جعل السكتتين أول ما بعدما يكبر أول قيامه وبعد أن يقرأ الفاتحة، ومرة جعل السكتتين واحدة قبل قراءة الفاتحة بعد التكبير، وواحدة قبل الركوع. ومنهم من روى السكتة واضطرب فيها، الرواة عن الحسن عن سمرة واضطربوا فيها هل هي بعد الفاتحة أو بعد الركوع، واختلفت فيها الرواية عنهم. فحينئذ نقول نحن أولا ننظر إلى رواية الإمام الحسن البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب، هل رواية الحسن عن سمرة صحيحة؟ لا. لماذا؟ لأن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا إلا ثلاثة أو أربعة أحاديث، منها حديث العقيقة وأحاديث عدها العلماء وليس منها هذا الحديث. والبخاري وابن المديني والأئمة رحمهم الله كلهم على أن الحسن لم يسمع من أن الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من سمرة إلا أحاديث محدودة ليس منها حديث السكتتين، فيعتبر هذا الحديث حديثا منقطعا. وأنتم تعرفون أن الحديث الضعيف المردود إما أن يكون لانقطاع في سنده أو لضعف في رواته أو لعلة في سنده أو متنه، وهذا الحديث نوع من هذه الأنواع. لا، بل نوعين. النوع الأول هو انقطاع، فإن رواية الحسن عن سمرة منقطعة. والنوع الثاني أن الحسن البصري أن الرواة عن الحسن رحمه الله قد اختلفوا عليه، وهذا الاختلاف علة في المتن وعلة في الإسناد. فالاختلاف على الحسن البصري رحمه الله جعلنا نقول إن هذه الرواية كعدمها. فالأصل عندنا الموجود الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت بعد التكبيرة قبل قراءة الفاتحة، يقرأ دعاء الاستفتاح ويقرأ الاستعاذة ويقرأ البسملة ثم يجهر بالفاتحة. وسيأتينا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة إلى الركعة الثانية وما بعدها إذا قام قرأ ولم يسكت، قرأ ماذا؟ افتتح بقوله الحمد لله رب العالمين، وسيأتينا الكلام عليها في موضعها. قراءة الفاتحة اضطرب فيها أهل العلم اضطرابا واسعا، وكثر كلام الفقهاء فيها، وكثر كلام المحققين من أهل العلم فيها في المذاهب الأربعة، وصارت محل بحث وشجار. والصحيح أن الصلاة لا تصح بأي حال من الأحوال، لا من إمام ولا من مأموم ولا من منفرد، لا تصح الركعة إلا بالفاتحة. آمنا بالله، صلى نبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الغداة، فلما صلى بالناس قرأ بسبح، وصلى معه رجل أجنبي من بر البلد، فلما صلى وراءه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين، هذا يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حتى انتهى من الفاتحة. فلما قالوا آمين قال النبي صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فأخذ الرجل يقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم بصوت ماذا؟ مسموع يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله قال: من ذا الذي ينازعني القرآن؟ وفي الرواية الأخرى: من ذا الذي يخالجني القرآن؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، حبيت أقرأ وراءك، أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا الحديث، هذا حديث عظيم محكم في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ناهية، ليست نافية، ناهية، لا تقرأوا والإمام يقرأ. والإمام يقرأ تسمى جملة إيش؟ جملة إيش؟ جملة، لا، جملة اعتراضية، هي في معناها شرطية لكن في كتابتها تسمى اعتراضية، لا يعني، وفي اللغة تسمى حالية. لا تقرأوا والإمام يقرأ إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب. هذا الحديث أثقل، أثقل حديث ثقل على نفوس كل الذين منعوا من قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. ثم يا أخوان، هذا الحديث أثقل حديث ثقل على من قال بأن الفاتحة لا يقرأها المأموم في الصلاة الجهرية. أشكل عليهم كيف نسوي في الحديث، إيش نعمل فيه؟ وآخر من أشكل عليه الحديث الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وقدس روحه، فإنه تمشكل مع هذا الحديث لأنه لا يرى القراءة على المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، يرى أن القراءة الساقطة عن المأموم في الصلاة الجهرية، يرى أن المأموم تسقط عنه الفاتحة في الصلاة الجهرية ولا يقرأها. فلما جاء هذا الحديث تعب الشيخ معه، تعب تعب شديد، وأرهقه هذا الحديث، وصار في محل شجار وجدال معه. واستحدث الشيخ ناصر لأجل هذا الحديث قاعدة أصولية لغوية لا أعرف أن أحدا قالها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى الآن، ولا توافقها اللغة ولا يوافقها الفهم السليم. ثم هو لم يستطع أن يأتي بنقل واحد فيها، ولم يستطع أن يقول قولا واحدا لأهل العلم فيها. في أحد منكم قرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الألباني؟ ارفعوا يديكم. في أحد قرأها؟ لما جاء عند هذا الحديث تعب الشيخ فقال: المشكلة في الحديث لا تقرأوا والإمام يقرأ إلا أن تقرأوا، إلا الاستثناء، هذا مشكلة المشاكل، هذا مصيبة المصائب. إيش قال الشيخ؟ قال: نقول هذا استثناء، وقبله نهي. شوفوا، نهي ثم استثني منه. لا أعرف أن أحد جاء من علماء الأصول منذ خلقهم الله إلى اليوم جاء بالاستثناء بعد النهي ووضع فيه قاعدة مطلقا. إنما الموجود كتب مستقلة ورسائل مستقلة ومؤلفات مستقلة في الاستثناء من النفي، من إيش؟ من النفي لا من النهي. الشيخ ناصر تعب مع هذه، قال: أحسن شيء نقول إن الاستثناء من النهي يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب. أولا، فهمتوا أنتم بسرعة ولا نطول الكلام؟ قال: الاستثناء من النهي دليل على الجواز ولا يدل على الوجوب، فضلا عن الركنية اللي أعظم من الوجوب. وراح الشيخ ناصر يركب على هذه، ولا أحد قالها قبله، ما أحد، لا أعرف أحد تجرأ على أن يقولها قبله رحمه الله. وهذه لا تسعفها اللغة العربية، ولا يسعفها علم الأصول، ولا تسعفها الحقائق الشرعية. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ لأنه لما تقول أنهاك عن شيء إلا شيء، فأقول لك، أقول لك لا تقبل رأس أحد إلا رأس أبيك. هل إلا رأس أبيك هنا في الاستثناء من النهي دالة على الجواز؟ هل هي دالة على الجواز؟ لا، بل دالة على ما هو فوق الجواز، ما هو اقل شيء على الاستحباب، اقل شيء. انتبهوا معي، انتبهوا معي يا اخوان، الكلام يكون للعام وللخاص، والخاص ينبغي ينتبه لمثل هذه المسائل. اقول لما قال رحمه الله، لما قال انها دالة على الجواز فقط، ونحن نقول بان جائز بس استثناء يدل على الجواز، اقول اذا قلنا بانها دالة على الجواز فاننا نقول ان اللغة لا تسعفك. لو قال قائل لا تقبل رأس احد الا رأس ابيك، فهل تقبيلك رأس ابيك دال على الجواز؟ هل استثناء دال على الجواز؟ اجيبوني، تكلموا يا جماعة، انطقوا ولا صليت على النبي وقمت؟ اجيبوا، هل تقبيلك رأس ابيك في هذه الجملة دال على الجواز؟ لا، اقل احواله انه سنة، اقل احواله انه مشروع، اقل احواله انه عمل طيب. والحقيقة ان الاستثناء بعد النهي لا يدل على هذا ولا على هذا. الاستثناء بعد النهي معروف بسليقة العرب، انني اذا استثنيت امرا من نهي انهاك عنه فانه دال على ان هذا الامر يرجع الى ما هو عليه اصلا. فما هو الاصل في قراءة الفاتحة؟ ما هو الاصل؟ الاصل انها ركن لا تصح الصلاة الا به. طيب يجي واحد يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، ليش يقول لا تقرأوا؟ ليش ما قال اقرأوا بفاتحة الكتاب والإمام يقرأ؟ نقول لأن الحديث ورد على قصة، وهي هذا الرجل قرأ سبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قرأ الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يقرأ والإمام يقرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله رب العالمين، هذه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا يتابع. هذه المتابعة، هذه المتابعة ترجع حالها إلى الفاتحة فقط، وأنه يجوز للقارئ، يجوز لمن يقرأ خلف الإمام، يجوز لمن يقرأ خلف الإمام أن يقرأ الفاتحة فقط، وأما ما عداها فلا يقرأه. هذه أردت التنبيه عليها ولفت النظر إليها، لأني لا أعرف أحدا قال بها قبل الشيخ ناصر رحمه الله تعالى.